بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 75 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأحد 16 من ذي الحجة 2241 من الهجرة الموافق 11 من مارس 2200 من الميلاد.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه، وهو آخر أبواب هذا الكتاب، يقول: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. وفي الحقيقة هذه الترجمة يدخل تحتها الحديث السابق في الباب الذي سبق، فإن السائل سأل قائلا: من أين تأمرنا أن نهل؟ إلا إذا فهم السؤال على أن السائل يقصد بقوله تأمرنا يقصد جميع المسلمين، وليس هذا مرادا، لكن قد يقول قائل إنه يقصد كذلك: من أين تأمرنا نحن المسلمين أن نهل؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم عن المواقيت كلها، لأن المسلمين يأتون من فجاج مختلفة ومن بقاع مختلفة، فبالتالي كل جهة لها ميقاتها. فلعله لهذا لم يأتي بهذا الحديث، وإنما أتى بحديث أطرح، فقال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب، وكذلك على كتاب العلم كله. قال: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. وهذا يعود إلى فطنة المعلم وفطنة المفتي والمسؤول، فطنة العالم، بل هذا من فقهه وحكمته، أنه يعلم حاجة السائل ويجيبه بما يحتاج إليه وإن لم يسأل عنه. فالشاهد من الحديث واضح، الشاهد من الحديث واضح أن السائل سأل: ماذا يلبس المحرم؟ وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا يلبس المحرم، ليس ما يلبس، وإنما أجابه إيش؟ ما لا يلبس، يعني إذا تجنبت هذه فالبس ما شئت، لكن هذه محظورات الإحرام، هذه محظورات الإحرام في باب اللباس. المحرم لا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا، فالبس ما دون ذلك أو ما سوى ذلك. فأجابه بما لا يلبث، مع أن السؤال عما يلبث، فلم يجبه كما يفعل كثير من الناس اليوم. يأتون مثلا يتكلمون عن الحج، يقول لك الحاج يلبث إزارا ورداء أبيضين مثلا. طيب يعني لو كان أخضرين ما يصلح؟ يصلح ولا ما يصلح؟ أحمرين. لو أن المرأة لبست يعني السواد يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. لكن تجدون يقولون المحرم يحرم في ثياب بيض، فيظن الناس أن هذا واجب ولازم، فيقوم الناس يشترون ثيابا بيضاء ليس بلازم، لكن تتجنب ما مسه كذا وكذا كما في الحديث، أي بعض الأصباغ المعينة، ليست كل الأصباغ. لا يفهم من هذا أنه لا يلبس ثوبا مصبوغا، لا، هذان صبغان محددان، لا يلبس المحرم ثيابا مصبوغة بهذين الصبغين، الورد والزعفران خصوصا. وليس كل ثوب أصفر يكون مورزا، أو كل ثوب أحمر يكون مزعفرا، لا، فإلبس ما شئت من ثياب يجوز للمحرم. يعني واحد فقير ما عنده يعني قدرة يشتري ملابس إحرام، أخذ هذه الفرش التي تفرش على السرير، أخذ ملايتين من البيت وعمل واحدة إزارا والأخرى رداء، يصلح ولا ما يصلح؟ ما في شيء إطلاقا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ما هذه قدرته، ما يستطيع أن يشتري ثيابا. يحرم في ثوبين، يحرم في إيش؟ في ثوبين، إزار ورداء، لا يعني يلزم أن يكون مخصوصا، ولا يلزم أن يكون من قماش معين، من ثياب بشكير، ثوب قماش بشكير لازم قماش بشكير، لا، هذا فقط يفعلونه مراعاة للجو، يعني يشترون هذا الثوب البشكير لماذا؟ من أجل أنه يتشرب العرق، ومن أجل أنه يعني سميك يغطي كذلك يعني ما تحته لا يشف، فيأتون بثياب يعني تصلح لستر العورة، فتكون سميكة شيئا ما. لكن لو أنك أتيت بثوب ولففته حولك مرتين أو ثلاثا يمكن أن يؤدي هذا الغرض، يستر. فالشاهد على كل حال أن جواب رسولنا صلى الله عليه وسلم يدل على أنه قد عرف حاجة السائل فأجابه بما يحتاج إليه، وإن لم يسأل عنه، فأجابه بأعم مما سأل. ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا، أي يلبس ما سوى ذلك. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، ومثله مثل هذا يعني له أمثلة كثيرة في السنة، لكن من أمثلته التي يمثلون بها سؤال من يركبون البحر، إن نركب البحر فهل نتوضأ بماء البحر؟ فقال لهم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع أنهم لم يسألوا عن ميتته، إنما سألوا عن إيش؟ عن مائه فقط، نتوضأ بماء البحر لأنه مالح، فظنوا أن الماء العذب فقط هو الذي يتوضأ به، وأن الماء الملح لا يتوضأ به، أنا توضأ بماء البحر. فأجابهم بجواب أعم بكثير مما سألوا عنه، ما قال نعم توضأ بماء البحر، ولم يقل لهم هو الطهور ماؤه فقط، بل قال هو الطهور ماؤه الحل إيش؟ ميتته. ما سألوا عن الميتة، ما سألوا عن طعام البحر، ما سأل، لكن لأنهم يحتاجون إليه كما يغيبون في البحر مددا يحتاجون معها إلى الماء العذب، فلا يتوضؤون به ولا يغتسلون به، إنما فقط يحملونه من أجل الشرب، كذلك يحتاجون إلى صيد ما في البحر من حيوان من حيوان البحر، ومعروف أن هذا لا يذكى. الإنسان يصطاد السمك بالشبك أو بآلات الصيد، السمك بمجرد خروجه من الماء ماذا يحصل له؟ يموت نتيجة خروجه من الماء، فبالتالي هذا ميتة. قال هو الحل ميتته مما يعيش في البحر، مما يعيش في الإيش؟ في البحر، يعني ولو كان أيضا يعني يمكن أن يخرج إلى البر أحيانا، لكن هو أصلا يعيش فين؟ أما الذي يعيش في البر ولكنه قد ينزل إلى البحر هذا يعتبر من حيوان إيش؟ من حيوان البر، لا يعتبر من حيوان البحر. نعم، إذن ما كان أصله يعيش في البحر هذا هو الذي يعتبر من حيوان البحر. يعني مثلا ضفدع ينزل الماء، الضفادع تنزل إلى الماء، لكن هل تعتبر من حيوان البحر؟ لا، لا تعتبر. الأصل أنها من حيوانات إيش؟ من حيوانات البر، وإن كان بعض أطوارها يعيش في الماء لكن لا تعتبر من حيوان البحر. يعني هذا هو الضابط أو الرابط للمسألة، الحكم بحسب الغالب. هذا الغالب عليه أنه يعيش في البحر فهو من حيوان البحر، هذا الغالب عليه يعيش في البر فهو من حيوان البر. نعم، هذا يحصل أحيانا تشابه في بعض الصفات، يقولون هذا بري ولا بحري، يعني بحسب ما غلب عليه، بحسب ما غلب عليه. فأجابهم، المهم أجابهم إجابة أعم مما سألوا عنه. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. إذن ينبغي وأنت تجيب السائلين أن تتفطن لحاجة السائل، أن تتفطن لحاجة السائل. ماذا لي؟ أولا هو لماذا يسأل هذا السؤال؟ لا تكن كما يقولون، لا تكن حرفيا، لا تكن إيش؟ حرفيا، يعني فقط تسمع السؤال وتقول هذا السؤال ما لي دخل، يعني أجيب عليه إجابة حرفية. لا، لماذا يسأل السائل هذا السؤال؟ ما هو الذي يحتاج إليه السائل؟ فقد تحتاج إلى أن تجيبه بأكثر مما سأل، وهذا من فقهك ومن فطنتك ومن ذكائك ومن حكمتك. يقول الحافظ هنا قوله باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، قال ابن المنير موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطابقة الجواب للسائل، أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازم. وهذا أنا ما أفهمه، ما أفهم يعني أن هذا صحيح، ليس هذا صحيح، بل بالعكس هو مطابق للسؤال وزيادة. فيقول قال ابن المنير موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازم، إلا إذا قصد ابن المنير رحمه الله ما قصدته آنفا من قولي ألا تكون إجابة السؤال حرفية، يعني إن كان هذا هو المعنى المراد فيكون صوابا. قال ابن المنير موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازم، بل إذا كان السبب خاصا والجواب عاما جاز، وحمل الحكم على عموم اللفظ لا على خصوص السبب، لأنه جواب وزيادة فائدة، لأنه جواب وزيادة فائدة. ويؤخذ منه أيضا أن المفتي إذا سئل عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال تعين عليه أن يفصل الجواب. نعم، يعني أحيانا السائل يسأل ويريد من سؤاله شيئا أن يصل به إلى شيء، فأنت بفطنتك تسد عليه هذا الباب الذي يريد أن يتذرع به إلى شيء قد يكون هذا الشيء غير جائز أو غير حلال. فبعض الناس يسأل أسئلة يفهم منها أنهم يريدون أن يتذرعوا إلى شيء آخر، فلا بد من التفطن لهذا، أن تجيبه وزيادة. قال ولهذا قال فإن لم يجد نعلين، فكأنه سأل عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاده حالة الاضطرار، وليست أجنبية عن السؤال، لأن حالة السفر تقتضي ذلك. وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، هذا عدنا إلى كلام لفظة ابن المنير الأولى مطابقة، والتي بها قلت يعني إن كان يقصد المعنى الذي هو ألا تكون الإجابة حرفية فالمعنى صحيح، وهنا أتى بكلام الأصوليين الذي يدل على المعنى الذي أنكرته أولا وهو يرده، فهو فعلا يقصد المعنى الذي هو المعنى الصحيح من أن الجواب لا ينبغي أن يكون جوابا حرفيا على قدر السؤال، أو أن تنظر إلى حروف السؤال دون ما فيه من معنى. قال فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة، بل المراد أن الجواب يكون مفيدا للحكم المسؤول عنه. قاله ابن دقيق العيد، هذا كلام طيب دقيق، هذا كلام دقيق من ابن دقيق العيد رحمه الله. وفي الحديث أيضا العدول عما لا ينحصر إلى ما ينحصر، عما لا ينحصر إلى ما ينحصر طلبا للإيجاز، يعني ما يلبس المحرم، هل المحرم يلبس شيئا منحصرا ولا عدم الملبوس هو المنحصر؟ إيه؟ أنت الذي لا يلبس هو الذي يمكن حصره، لكن ماذا يلبس؟ كما قلنا البس ما شئت إلا هذه، إلا هذه. قال وفيه وفي الحديث أيضا العدول عما لا ينحصر إلى ما ينحصر طلبا للإيجاز، لأن السائل سأل، هنا وقع عندنا سئل، سأل وليس سئل، عندكم سئل، إذا كان عندكم سأل خلاص انتهى. لأن السائل سأل عما يلبس فأجيب بما لا يلبس، إذ الأصل الإباحة، ولو عدد له ما يلبس لطال به، بل كان لا يؤمن أن يتمسك بعض السامعين بمفهومه فيظن اختصاصه بالمحرم. وأيضا فالمقصود ما يحرم لبسه، ما يحرم لبسه لا ما يحل له لبسه، لأنه لا يجب له لباس مخصوص، بل عليه أن يجتنب شيئا مخصوصا. وهنا فهمنا أن المحرم ليس له ثياب مخصوص، وإنما يجتنب لباسا مخصوصا، يجتنب أشياء مخصوصة. ولذلك المحرم الآن بعض إخواننا يعمل إيش، يفهموا مثلا من المخيط لا يلبس المحرم المخيط، فهموا المخيط يعني المخيط بخيط، خطأ، المخيط يعني المفصل، المخيط يعني إيش المفصل، ولو كان قطعة واحدة، ولو كان قطعة واحدة. فهذا الذي يلبسونه الآن بما يشبه كفولة الطفل هذا مخيط، وإن كان بكباسين، هذه الكباسين بدلا من الخيط، يعني يقولون ما فيها خيط هذه كباسين، ما هذا مفصل، المفصل على قدر هذا الجزء من الجسم، فهو مخيط وإن كان ليس فيه خيط كما يزعمون. هذا خطأ، لو فهمنا أن المخيط ما فيه خيط فكل الأقمشة ومنسوجات هي عبارة في الأصل عن إيش؟ عن خيوط. فهذا جهل، هذا جهل من كثير من الناس. المخيط ما فصل على قدر أعضاء الجسم، شيء مفصل خصيصا للرجلين مخيط، شيء مفصل خصيصا لليدين مخيط، أي شيء يفصل على قدر أعضاء بدن الإنسان الرجل يعتبر مخيطا. والمرأة لا يحرم عليها من المخيط إلا النقاب والقفازان، لأنهما مفصلان على قدر الوجه وعلى قدر اليدين. فنفرض أنها تركت النقاب ولبست البرقع، واحد ولا لا؟ ولا لا؟ واحد، شيء مفصل خصيصا للإيش؟ للوجه. فالمحرم على المرأة إحرام المرأة في وجهها وكفيها، لا تلبس المخيط في وجهها ولا في كفيها، لكن تسترهما بغير المخيط، تسترهما بغير المخيط. ومن أراد التفصيل في أحكام ذلك يرجع إلى أشرطة الحج، إلى خطبة الجمعة التي كانت عن الحج. يقول بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد ابن عبد الرحمن عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الزهري. طيب هل هذا معلق أو معطوف على الإسناد الأول؟ الظاهر أنه معطوف، صنيع البخاري فيما مضى يجعلنا نقول هو معطوف. يقول الحافظ قوله وفي غير رواية أبي ذر وعن الزهري بالعطف على نافع ولم يعد ذكر ابن أبي ذئب. طيب، يقول قوله وابن أبي ذئب عن الزهري، وابن أبي ذئب هو بالضم عطفا على قول آدم حدثنا ابن أبي ذئب، يعني آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر، وقال والمراد أن آدم سمعه من ابن أبي ذئب بإسنادين. طيب، يعني آدم ابن أبي ياس العسقلاني يروي عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر، وعن الزهري عن سالم عن أبيه. وأي الإسنادين أعلى؟ الإسناد الأول ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر مباشرة، الثاني ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه. نعم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر، الزهري هو محمد بن مسلم الإمام الحافظ الفقيه، وسالم هو ابن عبد، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا سأله، وهذا أيضا مبهم في المتن فلا يضر، والحافظ يقول لم أقف على اسمه، وسيأتي قال وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الحج أيضا إن شاء الله، أن رجلا سأله مثل الحديث الأول، أن رجلا لا يضرنا عدم معرفته، مبهم في المتن لا في السند، ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص، القميص هو الذي ألبسه أنا الآن، هذا هو القميص، ليس المراد القميص الإفرنجي، وإن كان أيضا ممنوعا، وإن كان أيضا ممنوعا لأنه ماذا؟ مخيط مفصل. نفرض أنهم صنعوا قميصا مثل هذا القميص أو مثل القميص الإفرنجي، صنعوه من ألياف صناعية قطعة واحدة ما فيه خيط، يكون داخلا في الحظر أو لا؟ يدخل، ما له دخل، مخيط قطعتين ثلاثة أربعة قطعة واحدة لا يؤثر، هذا مخيط وإن كان قطعة واحدة، وإن كان مصنوعا من الألياف الصناعية، وإن كان مصنوعا من المصاف، وإن كان مصنوعا من البلاستيك، من أي مادة إن كان، ما دام مفصلا فلا يجوز لبسه. المخيط هو ما فصل على قدر أعضاء الجسم، فالقميص له كمان، كل كم تضع يد في هذه الكم ويد في هذه الكم والباقي لجسمك، هذا مخيط وإن كان قطعة واحدة، ولو فرضنا أنه ما فيه ولا أدنى خياطة يعتبر مخيطا كما سبق شرحه. قال لا يلبس القميص ولا العمامة التي تلف على الرأس، ومثله هذا الذي ألبسه الآن يعني، والشاهد أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس عمامة على رأسه ولا حتى قلنسوه، طاقية ممنوعة، طاقية ممنوعة، العمامة ممنوعة، الخمار الذي أنا ألبسه الآن ممنوع، لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس شيئا على رأسه البتة. أما إذا ركب سيارة أو استظل بشمسية لا حرج، إنما الكلام عن اللباس، الكلام عن إيش؟ عما يلبس، أما شيء يستظل به من الشمس فلا حرج إن شاء الله. فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل، مفرد، هذا مفرد، السراويل الذي الناس يسمونه البنطلون، السراويل وجمعه سراويلات، سبق هذا، السراويل مفرد جمعه سراويلات، سراويل مفرد ليس السراويل جمعا، فيقولون سراويل ومفرده سروال، خطأ، سراويل مفرد وجمعه سراويلات، فهو مفرد وإن كان وزنه يشبه وزن الجموع. نعم، ولا السراويل ولا البرنس، البرنس يعني رداء يلبسه أهل المغرب، أهل المغرب يلبسون هذا، وأهل المغرب العربي عموما يعرفون البرانس، برنس عبارة عن رداء له طاقية، له طاقية تكون يعني متصلة بالرداء، هذا هو البرنس، هذا هو البرنس، فلا يجوز لبسه، فالبرنس له طاقية يلبسها الإنسان على رأسه وتكون مشبوكة في المعطف أو في الرداء الذي، هذا هو البرنس، هذه البرانس، ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، صبغان محددان، وقد لا يكون قد لا يكونان معروفين في هذا الزمان، قد لا يكونان معروفين، قد لا يكونان، لكن قد يكونان معروفين في بعض البلدان ونحن لا نعرف، لأننا ما أحطنا بكل شيء علما. فأحيانا الإنسان منا يتكلم بحسب البيئة التي يعيش فيها ويغفل عن أن العالم واسع وكبير، وفيه من الأجناس والشعوب ما عندها أشياء لا يعرفها الإنسان. فيعني لا ينبغي أن ينكر الإنسان شيئا لا يعرفه لمجرد أنه ليس موجودا في بيئته. قد يكون هذا مستعملا إلى هذا الوقت في بعض النواحي والبلدان ونحن لا نعلم. بل والله في مصر نفسها نحن أحيانا نقول مثلا زكاة الإبل والغنم، نقول والله يعني هذا لا يحتاجه الناس، مع أن الأشرطة تصل إلى العرب في سيناء وفي مطروح وعندهم أغنام وعندهم مواشي كثيرة جدا. فطبعا الإنسان لابد أن يتذكر أنه حتى البيئة التي يعيش فيها هو لا يعرف كل شيء فيها. يعني ليس معنى أنك في القاهرة أنك تتصور أن كل أهل مصر يعيشون هذه العيشة التي نعيشها، لا، في مصر أعراب كثيرون جدا، كثيرون جدا، قبائل في الصحراء الغربية كثيرة وقبائل في سيناء أعراب كثيرون جدا، ويعيشون حياة بدوية عربية، ما زال عندهم مواشي، ما زال عندهم غنم، ما زال عندهم هذا. يحتاجون إلى معرفة زكاة الإبل والغنم والبقر والماشية عموما، يحتاجون إلى هذا. فلا تهمل مثل هذا الشريط أو الكتاب، أحيانا قد يصل إلى أناس أنت لا تتصورهم. فمثل هذا لا يهمل بتقول ما في هذه البيئة لما نحتاج إلى هذا، لا، فمثل هذا يعني كما قلت حتى بالبيئة القريبة منا أحيانا نحن نغفل عنها ونتناسى أو ننسى كثيرا مما يعني يحتاج الناس فيه يعني فيها إليه. يقول طيب فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. هنا ما الفرق بين النعلين والخفين؟ النعلان والخفان كلاهما مصنوع من الجلد، كلاهما مصنوع من الجلد أو ما يقوم مقام الجلد، مثل الآن هذه اللدائن البلاستيكات ونحوها، كل هذا يعني يصنع منه نعال ويصنع منه أيضا خفاف. طيب الفرق بين النعلين والخفين فقط في أن الخف برقبة، الخف له رقبة والنعل ليس له رقبة فقط، هذا هو. طيب لو سألتكم الآن هذه الأحذية بيادة الجيش تعتبر نعلا أو خفا؟ تعتبر خفا البيادة لأن لها إيش؟ لها رقبة. طيب التي يلبسها الضباط التي هي تحت الكعبين تعتبر نعلا؟ إذن الذي يلبسه الضابط تحت الكعبين هذا يسمى نعلا، الذي له رقبة بيادة هذا يسمى إيش؟ هذا خف. طيب الذي يلبسه العمال الخلطة هؤلاء الذين يصبون يلبسون أحذية برقبة يعتبر نعلا أم خفا؟ يعتبر خفا. يجوز له أن يصلي فيه وأن يمسح عليه؟ يجوز له أن يصلي فيه وأن يمسح عليه يوما وليلة للمقيم، يعني هذا الذي يعمل في الصبة قد لا يحتاج أن يخلع، والجندي في الجيش قد لا يحتاج أن يخلع. طيب بالنسبة للحج، الآن كثير من الحجاج لو رأونا نلبس أحذيتنا هذه التي نلبسها لأنكروا علينا، والصواب أنها يجوز لبسها أو لا؟ يجوز، لأنها إيش؟ نعال ليست خفافا، لو كانت فوق الكعبين لا صارت خفافا، أما تحت الكعبين فتعتبر إيش؟ نعالا. فيقوم بعض الحجيج يعذب نفسه مسكين، يشتري صندل، ما هو صندل، يشتري شبشب أبيض بلاستيك من أرض أنواع البلاستيكين، ويبقى طوال الحج مسكين رجلاه لعلها تدمي ويعني تحتك بهذا البلاستيك، ويتعب إلى أن يقولون له هذا شبشب الحج، يعني ما يصلح الحج إلا في هذا الشبشب الأبيض المخصوص الذي يباع في محل كذا ومحل كذا، لا حول ولا قوة إلا البس يا أخي، اشتري حذاء حتى ولو قماش، اشتري الشيء الذي يريح رجلك، يعني البس أي شيء من الأحذية ما دام مريحا لرجلك. بالعكس قد تحتاج في الحج، يعني أكثرنا مع الزحام يضيع منه إيش؟ الشبشب، يعني يخرج من الرجل، وإذا خرج ما تستطيع أن حتى تلتقطه، انتهى الأمر خلاص. ولذلك تجد كثير شباشب موجودة هناك. لأن الناس إذا انخلع منك شرشر، لكن أنت لو عندك فعلا نعل مربوط في رجلك جيد وماسك في رجلك تستطيع أن تتحكم فيه. فالناس يعذبون أنفسهم بسبب يعني عدم العلم للأسف. نعم طيب، إذا لم يجد إلا الخفين ولم يجد نعلين ماذا يصنع؟ يقطع الرقبة فيتحول الخف إلى إيش؟ إلى نعل. نعم قال فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. طيب بقي أين الكعبان؟ حفظكم الله، مهم هذا، لأننا نقول تحت الكعبين، يقول طيب أنت عمال تقول الجزمة هذه تجوز، ما تجوز لأنها فوق الكعب. قل له لا هي تحت الكعب، يقول لا فوق الكعب. قل له لا تحت الكعب، يقول والله فوق الكعب. نقول له طيب تعال اختلفنا في الكعب الآن، ما هو الكعب حتى نتفق؟ فيقول هذا اللي وراء هو الكعب. نقول لا هنا الغلط، هنا هذا ليس الكعب، هذا اسمه العقب، اللي في الخلف هذا اللي من مؤخر الرجل اسمه ايش؟ هذا العقب. لذلك هو يتصور ان الحذاء فعلا فوق الكعب، نقول له لا هذا اسمه العقب. الكعبان كل قدم فيها كعبان، كل قدم فيها ايش؟ كعبان، ليس كعبا واحدا. لو كان الكعب الذي يفهمه الناس لكان كل قدم فيها ايش؟ كعب واحد، لكن نحن لا نقول كعبان في كل قدم. واين هما؟ العظمان الناسئان على جانبي كل قدم، هذان هما الايش؟ الكعبان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال وليقطعهما حتى يكونا تحت الايش؟ تحت الكعبين. والآية الكريمة وأرجلكم إلى الكعبين، يعني كل رجل فيها ايش؟ فيها كعبين، فيها كعبين، فكل قدم فيها كعبين. الكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي كل ايش؟ قدم. الناس بيسموهم ايش؟ الناس بيسموه بذل الرجل، طبعا في واحد يمين وواحد ايش؟ واحد شمال، وان كان الذي في الخارج دائما هو يكون ناتئا اكثر، فلذلك الناس يقولون بذل الرجل عليه لانه ناتئ اكثر. لكن كل قدم فيها عظمان ناتئان، هذان العظمان الناتئان على جانبي كل قدم يسميان بالكعبين. فما كان فوق هذين يسمى خفا، وما كان تحتهما يسمى ايش؟ يسمى نعلا. نعم قال الحافظ ابن حجر، وهذه خاتمة الكتاب كتاب العلم، أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم، خاتمة اشتمل كتاب العلم من الأحاديث المرفوعة على 100 حديث وحديثين. الحافظ عادته بعد كل كتاب يعمل هذه الخلاصة طيبة، وهي تساعده طبعا في عد الأحاديث ومعرفة الموقوفات والمرفوعات والموصولات والمعلقات ونحو ذلك. خاتمة اشتمل كتاب العلم من الأحاديث المرفوعة على 100 حديث وحديثين، منها في المتابعات بصيغة التعليق وغيرها 18، والتعاليق التي لم يوصلها في مكان آخر 4، وهي إيش هذا؟ وهي كتب لأمير السرية أي كتابا، ورحل جابر إلى عبد الله بن أنيس، وقصة ضمام في رجوعه إلى قومه، وحديث إنما العلم بالتعلم، وباقي ذلك وهو 80 حديثا كلها موصولة. فالمكرر منها 16 حديثا، وبغير تكرير 64 حديثا، وقد وافقه مسلم على تخريجها، أي كلها هذه 64 متفق عليها إلا 16 حديثا، فصار 48 متفق عليها هكذا. نعم قال وبغير تكرير 64 حديثا، وقد وافقه مسلم على تخريجها، لو يتكلم عن الكل الآن، وقد وافقه مسلم حتى على المعلقات، وقد وافقه مسلم على تخريجها إلا 16 حديثا، وهي 4 المعلقة المذكورة، وحديث أبي هريرة إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وحديث ابن عباس اللهم علمه الكتاب، وحديثه في الذبح قبل الرمي، وحديث عقبة بن الحارث في شهادة المرضعة، وحديث أنس في إعادة الكلمة 3، هو الآن يستثني من فرد به ليش؟ البخاري، وحديث أبي هريرة أسعد الناس بالشفاعة، وحديث الزبير من كذب علي، وحديث سلمة من تقول علي، وحديث علي في الصحيفة، وحديث أبي هريرة في كونه أكثر الصحابة حديثا، وحديث أم سلمة ماذا أنزل الليلة من الفتن، وحديث أبي هريرة حفظه وعائين. والمراد بموافقة مسلم هنا فائدة حديثية مهمة، عندما يقال متفق عليه لا يقصدون اللفظ، يقصدون أصل الحديث، أن المتن متفق عليه وإن اختلفت الألفاظ. نعم. قال يقول: والمراد بموافقة مسلم موافقته، والمراد بموافقة مسلم موافقته على تخريج أصل الحديث عن صحابي، وإن وقعت بعض المخالفة في بعض السياقات. وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم 22 أثرا، 4 منها موصولة والبقية معلقة. قال ابن غشيد: ختم البخاري كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه، إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة واعتمادا على النية الصحيحة. وأشار قبل ذلك بقليل بترجمة من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، إلى أنه ربما صنع ذلك فأتبع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع اتساق، رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة كتاب البخاري هو حسن الترتيب، وتقديم صحيح مسلم عليه في حسن الصناعة الحديثية ليس المقصود به أن الإمام البخاري لم يراعي الترتيب، بالعكس، إن البخاري رحمه الله قد فاق مسلما، بل وفاق كل من صنف في الحديث في حسن ترتيبه للأبواب والتراجم. وتعرفون طبعا أن ما قاله العلماء في مسلم من حيث حسن الصناعة الحديثية يقصدون به ترتيب الأسانيد والأحاديث، لا يقصدون به التراجم، لأن مسلما رحمه الله أصلا ما عمل تراجم. فعندما نتكلم عن حسن الترتيب هنا في صحيح البخاري نقصد حسن الترتيب ماذا؟ الأبواب والتراجم، لأنها هي كما يقال سر هذا الصحيح. ويعني لهذا السر اختلفت أفهم العلماء في لماذا قدم البخاري هذا الباب وأخر هذا الباب، يعني كلامهم كثير في هذا، ولعلكم سمعتم كلاما للحافظ ابن حجر فيما مضى من الكتب والأبواب، وكذلك هنا كلام ابن رشيد رحمه الله تعالى. والمقصود أن البخاري رحمه الله من تأمل صحيحه عرف أنه كما وصفه مسلم رحمه الله أنه أستاذ الأستاذين، أنه أستاذ الأستاذين، وكتابه هذا يعني مدرسة، كتابه دليل على أستاذيته في الحقيقة، وأنه معلم بارع، وأنه أستاذ متفنن في أستاذيته، يعرف كيف يوصل المعلومة إلى الطلاب، بل ويربي التلاميذ على حسن يعني الصياغة وعلى حسن العلم وعلى دقة التصرف. فمن استفاد من صحيح البخاري لا شك أنه يكون يعني مهتما بنفس الطريقة التي كان عليها الإمام البخاري رحمه الله. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري. ويعتبر الكتاب رقم كم؟ 23 الثاني. نعم، ما فعله الشيخ محمد فؤاد العباقي ليس بصحيح، بدء الوحي ليس كتابا مستقلا، إنما أول الكتب في صحيح البخاري هو كتاب الإيمان، وثاني الكتب هو كتاب العلم. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.